مغامرة جوني ويفرلي، بقلم أغاثا كريستي، بصوت حسام عقل. قالت السيدة ويفرلي للمرة السادسة تقريبا بإمكانك تفهم مشاعر الأم. كانت عيناها تفيضان بالاستعطاف وهي تنظر نحو بوارو، صديقي الضئيل الذي يظهر في العادة تعاطفا مع الأمهات المكلومات، فأومأ برأسه مطمئنا إياها. نعم نعم، إنني أتفهم الأمر تماما، عليك أن تثقي في بوارو. فبدأ السيد ويفرلي حديثه قائلا: لكن الشرطة. فلوحت زوجته مقاطعة: لا أريد سماع المزيد عن الشرطة، لقد وثقنا بهم وانظر ما حدث. لكنني سمعت الكثير عن السيد بوارو وعن أعماله الرائعة التي قام بها، مما جعلني أشعر أن بإمكانه مساعدتنا. إن مشاعر الأم. وبسرعة أوقف بوارو تكرارها للجملة بإيماءة ذكية: إن مشاعر السيدة ويفرلي تبدو صادقة، لكن تلك المشاعر اختلطت على نحو غريب مع هيئتها الصارمة والجامدة. ولا عجب في ذلك، فحين سمعت مؤخرا أنها ابنة رجل صناعة الصلب الشهير في مدينة بيرمنغهام، والذي شق طريقه في الحياة بدءا من خادم في مكتب إلى ما هو فيه الآن من مكانة رفيعة، أدركت أنها قد ورثت العديد من صفات والدها. كان سيد ويفرلي رجلا ضخما متورد الوجه بشوشا، وقد جلس مباعدا بين قدميه وبدا كأحد ملاك الأراضي الريفيين. أظنك تعرف كل شيء عن الأمر سيد بوارو. بدا السؤال غير وجيه، فمنذ عدة أيام مضت والصحف تمتلئ بالأخبار المثيرة عن اختطاف جوني ويفرلي الصغير، ذلك الطفل الذي يبلغ من العمر 3 سنوات ووريث ماركس ويفرلي، سليل عائلة ويفرلي كورت، وهي إحدى أقدم عائلات إنجلترا. إنني أعرف الحقائق الأساسية بالقطع، لكن أعد علي القصة بكاملها وبكل تفاصيلها إذا سمحت. حسنا، أظن أن بداية الأمر كانت منذ 10 أيام خلت، حين تلقيت خطابا من مجهول ذكر فيه أمورا وحشية. على كل حال، لم أستطع إيجاد بداية لها من نهاية، وكان لكاتب الخطاب طلبا رئيسيا، وهو أن أدفع 25,000 جنيه. 25,000 جنيه سيد بوارو، وإذا لم أوافق على الدفع فإنه سيخطف ابني جوني. وبالطبع ألقيت بالخطاب في سلة المهملات دون فعل أي شيء، وقد ظننت أن الخطاب مجرد مسحة. لكنني بعد 5 أيام تلقيت خطابا آخر يقول: إن لم تدفع فسيتم اختطاف ابنك في يوم 29 من الشهر. كان ذلك الخطاب في يوم 27. وبدأت أدا حينئذ تشعر بالقلق، لكن لم يكن باستطاعتي النظر للأمر على نحو جدي. اللعنة، إننا في إنجلترا حيث لا أحد يخطف أطفالا ويطالب بفدية مقابل إرجاعهم. فقال بوارو: إنه عمل غير دارج بالفعل. تبع الحكاية سيدي. حسنا، لم ترحمني أدا، ولهذا قمت ولحماقتي بإبلاغ شرطة سكوتلاند يارد بالأمر، ويبدو أنهم لم يأخذوا الأمر على نحو جدي، فقد مالوا إلى ما رأيته من أن الأمر لا يعدو كونه مزحة سخيفة. وفي 28 من الشهر تلقيت خطابا آخر: أنت لم تدفع، ولدك سيخطف في 11 من ظهر الغد الموافق 29، وستكلفك استعادته 50,000. فتوجهت من فوري إلى سكوتلاند يارد مرة أخرى، وقد اهتموا هذه المرة ومالوا إلى أن الخطاب قد كتب بشكل طائش، وأن الاحتمال الغالب أنه محاولة من نوع ما ستنفذ في الساعة المحددة، وأكدوا لي أنهم سيتخذون كل الاحتياطات اللازمة، وأن المفتش ماكنيل ومعه قوة كافية سيأتيان إلى ويفرلي غدا ويتسلمون زمام الأمور. عدت إلى بيتي أكثر ارتياحا، لكن مشاعرنا ظلت كما هي من حيث الإحساس بوجود حصار حولنا. أصدرت أوامري بمنع اقتراب الغرباء وعدم مغادرة أي شخص للمنزل، وقد مر الليل من دون أي حوادث غير منتظرة. ولكن في صباح اليوم التالي كانت زوجتي على غير ما يرام، وبملاحظة حالتها أرسلت في طلب الدكتور داكرز، وقد حيرته الأعراض التي كانت عليها. وبينما كان هو مترددا في تشخيص الحالة على أنها تسمم، أدركت أن هذا هو ما يجول بخاطره. لم يكن في الأمر خطورة حسب ما أكد لي، لكن الأمر سيستغرق يوما أو اثنين حتى تتمكن من مغادرة الفراش ثانية. وحين عدت إلى غرفتي صعقت حين وجدت رسالة وضعت على وسادتي، كانت بنفس خط اليد الذي كتبت به الخطابات الثلاثة، واحتوت على ثلاث كلمات فقط: في الثانية عشرة. وأعترف سيد بوارو أنني استشطت غضبا، فهذا الشخص في المنزل، إنه أحد خدمي في هذا البيت. فجمعتهم وأسمعت الجميع كلاما قاسيا من يمنتهم إلى يسرتهم. إنهم لم يشوا ببعضهم قبل ذلك قط، لكن الآنسة كولينز مساعدة زوجتي أخبرتني أنها رأت ممرضة جوني تتسلل مبكرة هذا الصباح، فواجهتها بذلك القول فانهارت. لقد تركت الطفل لمساعدة التمريض لتقابل صديقا لها رجل. إنها أخبار سارة، ونفت أن تكون هي من وضع الرسالة على وسادتي. ربما كانت تقول الحقيقة، لا أعلم، لكنني شعرت أنه ليس علي المخاطرة بترك ممرضة الطفل التي قد تكون طرفا في المؤامرة. إن أحد هؤلاء الخدم كان متورطا، وإنني على ثقة من ذلك. وفي النهاية فقدت أعصابي وطردت الجميع، طردت الممرضة وطردت الكل. سمحت لهم بساعة يحزمون فيها أمتعتهم ويغادرون المنزل. زادت حمرة وجه السيد ويفرلي بمقدار الضعف لمجرد تذكره حالة غضبه تلك. قال بوارو: ألم يكن هذا التصرف متسرعا بعض الشيء يا سيدي؟ فلربما تكون قد سهلت مهمة عدوك بتصرفك هذا. فحدق فيه السيد ويفرلي قائلا: لا أعتقد ذلك، لقد فصلت كل الطاقم الذي لدي، تلك كانت فكرتي، وأرسلت إلى لندن لاستخدام طاقم جديد، ولم يبقى في البيت سوى أهل ثقتي، وهم الآنسة كولينز مساعدة زوجتي وتوردو ويل رئيس الخدم، والذي كان في المنزل منذ كنت غلاما. وماذا عن الآنسة كولينز هذا؟ منذ متى وهي تعمل لديكم في المنزل؟ قالت السيدة ويفرلي: عام واحد فقط، وهي لا تعوض بالنسبة لي كمساعدة، فضلا عن أنها مديرة منزل ماهرة. وماذا عن الممرضة؟ إنها تعمل لدي منذ 6 أشهر، وقد التحقت للعمل لدينا بتوصيات ممتازة، لكني لم أكن أحبها قط، رغم أن جوني كان مولعا بها. لكن ما علمته حتى الآن أنها كانت قد غادرت العمل لديكم وقت حدوث المصيبة. لو تفضلت سيد ويفرلي لتكمل ما بدأت. فتابع السيد ويفرلي قصه للرواية. وصل المحقق ماكنيل في حوالي الساعة 10:30. كان الخدم قد غادروا جميعا، وقد أعلن عن ارتياحه الشخصي للإجراءات التي اتخذت بالمنزل. كان لديه كثيرا من الرجال الموزعين في الحديقة ومداخل المنزل، وقد أكد المحقق أنه لو لم يكن الأمر كله مجرد خدعة فإننا سنقبض على هذا المرسل الغامض دون شك. أخذت جوني إلى جواري، وكنت أنا وهو والمحقق مجتمعين في غرفة نسميها غرفة التشاور، وقد أغلق المحقق الباب علينا. كان بالغرفة ساعة حائط كبيرة تعود لجدي، وبينما كانت الساعة تقترب من 12:00 كانت درجة عصبيتي تضاهي عصبية هر. في هذه اللحظة ولا أجد حرجا في الاعتراف بذلك، سمعت صوت تحرك العقرب، ثم دقت الساعة تمام 12:00. أمسكت جوني بشدة في تلك اللحظة، فقد كان لدي شعور بأن رجلا قد يهبط من السماء ليأخذه. ومع آخر دقات الساعة سمعنا صوت اضطراب شديد خارج المنزل، كان صياحا وهرولة. فأسرع المحقق نحو النافذة وأقبل عليه أحد الضباط عدوا. قال الضابط: لقد أمسكنا به سيدي، لقد كان يتسلل عبر الأشجار وقد تمت السيطرة عليه بشكل كامل. فأسرعنا نحو الممشى حيث وجدنا ضابطين يمسكان برجل تبدو عليه سمات التوحش ويرتدي ملابس رثة، وكان ينثني ويتلوى في محاولات يائسة للتملص. وقد أظهر أحد رجال الشرطة لفافة مفتوحة كان قد انتزعها من الرجل. كانت اللفافة تحتوي على قطعة من القطن والصوف وزجاجة من مخدر الكلوروفورم، وقد غلى دمي لرؤية هذه الأشياء. وكان في اللفافة أيضا رسالة موجهة إلي، فتحتها ووجدت بها الكلمات الآتية: كان عليك أن تدفع، ولكي تفدي ابنك الآن عليك دفع 50,000. فرغم كل احتياطاتك التي اتخذتها، تم اختطافه في الساعة 12 من يوم 29 كما قررت. وضحكت عاليا لهذه الكلمات، كانت ضحكة ارتياح، لكني بعد ذلك سمعت زمجرة محرك ينطلق وصيحة شخص ما. وحينما استدرت وجدت سيارة تسير باتجاه الكوخ الجنوبي بسرعة جنونية. كانت السيارة رمادية اللون منخفضة الارتفاع وطويلة، كان قائدها هو من صاح تلك الصيحة. لكن ذلك لم يصبني بالرعب الشديد، بل أصابني بذلك رؤيتي لشعر جوني المتجعد. لقد كان ولدي داخل هذه السيارة بجواره. وانطلق المحقق في حديثه وهو يقسم في سخط، صرخ قائلا: لقد كان الولد هنا قبل دقيقة. وحانت منه التفاتة نحونا، فقد كان الجميع موجودا، أنا وترودويل والآنسة كولينز. قال المحقق: متى تركته آخر مرة سيد ويفرلي؟ عدت بذهني إلى الوراء محاولا التذكر، فحين نادانا الضابط جريت إلى الخارج مع المحقق ونسيت أمر جوني كلية. بعد ذلك سمعنا صوتا أفزعنا جميعا، لقد كانت دقات ساعة القرية تصل إلينا من داخل القرية، وصدرت عن المحقق آهة حينما أخرج ساعته ونظر فيها، فإذا هي الساعة 12 تماما. وفي توافق كامل جرينا جميعا نحو غرفة التشاور، وكانت الساعة بها قد وصلت إلى 11:10. لقد عبث أحدهم بالساعة عمدا، لأنني لم أرها تقدم أو تؤخر مطلقا قبل الآن، إنها ساعة دقيقة جدا. توقف ويفرلي وضحك بوارو في نفسه، ثم عدل سجادة صغيرة كان الوالد المذعور قد أزاحها جانبا. غمغم بوارو قائلا: مشكلة بسيطة وممتعة، سوف أقبل التحقيق فيها بكل سرور، لقد تم التخطيط لها بشكل رائع حقا. فرمقته السيدة ويفرلي بنظرة توبيخ، ثم صرخت قائلة: ولكن ولدي. استعاد بوارو اتزانه وتقمص شخصية الرجل العطوف ثانية، ثم قال: إنه بأمان سيدتي، لم يمسه أذى، وثقي أن خاطفيه الأوغاد سيعتنون به كل العناية. أليس هو الأوزة؟ لا، بل الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا. سيد بوارو، إنني واثقة من أن شيئا واحدا ينبغي القيام به، وهو دفع الفدية. إنني كنت رافضة لذلك بداية الأمر، ولكن الآن مشاعر الأم. فصاح بوارو بسرعة، لكننا قطعنا الرجل في سرده لما حدث. فقال السيد ويفرلي: أظن أنك تعلم بقية ما حدث على نحو جيد من الصحافة. لقد اتجه المحقق ماكنيل نحو الهاتف في الحال، وسرعان ما تم توزيع نشرة بأوصاف السيارة وقائدها، وبدأ الأمر أنه يسير على ما يرام، فقد وافقت إحدى السيارات الأوصاف المعروضة، وبها رجل وطفل صغير، وقد مرت السيارة بعدة قرى، ويبدو أنها كانت متوجهة نحو لندن، وقد توقفت في مكان ما، ولوحظ أن الطفل يبكي وبدأ أنه خائفا من مرافقه. وحين أعلن المحقق ماكنيل أن السيارة قد تم إيقافها واحتجاز الرجل والطفل، شعرت بالارتياح التام. وأنت تعرف البقية، فلم يكن الولد هو جوني، وكان قائد السيارة رجلا موتورا مغرما بالأطفال، وقد أخذ معه طفلا صغيرا يلعب في شوارع إيدنسويل، وهي قرية تبعد بحوالي 50 ميلا عنه، وكان الرجل قد أقله معه متلطفا. وشكرا للحماقة المؤكدة لجهاز الشرطة، فلو لم يتعقبوا سيارة لربما وجدوا ولدي الآن. هدئ من روعك يا سيدي، إن الشرطة مجموعة من الرجال الشجعان الأذكياء، وقد كان خطأهم خطأ طبيعيا للغاية، فقد كانت الخطة في غاية المهارة. وبالنسبة للرجل الذي قبض عليه، علمت أنه أصر على الإنكار في دفاعه، وأعلن أن الرسالة المكتوبة والطرد اللذين كان معه قد أعطي له ليسلمهما في ويفرلي كورت. والرجل الذي سلمه الطرد أعطاه ورقة ب10 شلينات ووعده ب10 شلينات أخرى إذا سلم الطرد في غضون 10 دقائق أو 11 دقيقة على الأكثر. فاقترب الرجل من المنزل وطرق الباب الجانبي. فقالت السيدة ويفرلي بحرارة: إنني لا أصدق كلمة من هذا، إنه طرد من الأكاذيب. فقال بوارو بشكل تلقائي: في الواقع إن القصة تبدو متباعدة، لكنه مصر حتى الآن على أقواله، وأعلم أيضا أنه قد توجه باتهام ما. كانت نظرته استفهامية نحو السيد ويفرلي، فازداد وجه هذا الأخير احمرارا. لقد بلغ بهذا الرجل الوقاحة إلى أن يشير إلى ترودويل على أنه هو من أعطاه الطرد. عليه اللعنة، أيتهم ترودويل الذي ولد في هذا المنزل؟ ابتسم بوارو قليلا نتيجة سخط ذلك الرجل الريفي وقال: لكنك قد اشتبهت بالفعل في أن يكون أحد الأشخاص من داخل المنزل متورطا في عملية الاختطاف. نعم اشتبهت، لكن إلا في ترودويل. فسأل بوارو السيدة ويفرلي وهو يستدير نحوها فجأة: وأنت سيدتي؟ لا يمكن أن يكون ترودويل هو من بعث الرسالة ولا الطرد، إن كان هناك أصلا من بعثهما فأنا لا أصدق ذلك. لقد قال إن الطرد أعطي له في العاشرة، وفي العاشرة كان ترودويل مع زوجي في غرفة التدخين. هل استطعت رؤية وجه الرجل الذي كان في السيارة سيدي؟ هل كان يشبه ترودويل بأي درجة؟ لقد كان أبعد من أن أتمكن من رؤية وجهه. هل لدى ترودويل أخ تعرفه؟ كان لديه الكثير من الإخوة، لكنهم ماتوا جميعا، آخرهم قتل في الحرب. إنني لم أتثبت بعد من أمر ساحات المنزل. لقد كانت السيارة تسير باتجاه الكوخ الجنوبي. هل هناك مدخل آخر للمنزل؟ نعم، نسميه الكوخ الشرقي، بالإمكان رؤيته من الجانب الآخر للمنزل. يبدو غريبا، ألا يتمكن أحد من ملاحظته وهو يدخل المنزل؟ إن عددا كبيرا من السيارات يدخل هناك، ولابد أن الرجل قد وقف بسيارته في المكان المناسب وانطلق ناحية المنزل في اللحظة التي حدث فيها الهرج الذي لفت انتباهنا جميعا. فقال بوارو: لو لم يكن بالمنزل فعلا، فهل هناك أي مكان بالمنزل يمكن الاختباء فيه؟ الحقيقة أننا لم نقم بتفتيش المنزل من قبل، فلم تبدو لنا حاجة في ذلك. ربما اختبأ في مكان ما بالمنزل، لكن من الذي قد يسمح له بالدخول؟ سنأتي على ذلك فيما بعد، خطوة خطوة. دعنا نكن منهجيين. أليس هناك ملجأ للاختباء في ويفرلي كورت؟ فهو مكان قديم، وربما كان فيه ما يسمونه حفرا للاختباء. يا إلهي، إن لدينا حفرة اختباء تفتح في إحدى فتحات أرضية الصالة. هل هي بجوار غرفة المشاورات؟ إنها خارج باب هذه الغرفة مباشرة. هذه إذن، لكن أحدا لا يعرف بوجودها سواي أنا وزوجتي. وماذا عن ترودويل؟ حسنا، ربما يكون قد سمع بها. والآنسة كولينز؟ إنني لم أذكر ذلك لها قط. ففكر بوارو للحظة ثم قال: حسنا سيدي، الخطوة التالية بالنسبة لي هي القدوم إلى ويفرلي كورت. هل يناسبكم إذا وصلت بعد ظهر اليوم؟ فصاحت السيدة ويفرلي قائلة: أوه، بأسرع ما يمكن سيد بوارو، ولتقرأ ذلك ثانية. سلمته في يده آخر رسالة وصلتهم من الخاطف في هذا الصباح، والتي جعلتهم يلجؤون إلى بوارو. لقد كان بالرسالة توجيهات واضحة وذكية بشأن دفع الفدية، وانتهت بتهديد مفاده أن حياة الولد ستكون مقابل أي خيانة من جانبهم. وبات واضحا أن حب المال لدى السيدة ويفرلي يتصارع بشدة مع حبها المتأصل لولدها، وأن حبها لولدها كانت له الغلبة في نهاية الأمر. مال بوارو على السيدة ويفرلي من خلف زوجها ليسألها: سيدتي، قولي لي الصدق، هل تتفقين مع زوجك بخصوص رئيس الخدم ترودويل؟ ليس لدي ما يدينه يا سيد بوارو، ولا يمكنني تصور اشتراكه في أمر كهذا، لكنني حسنا، إنني لم أحبه قط. شيء آخر سيدتي، ألا أعطيتني عنوان الممرضة؟ 149 طريق نيتراول، هامرسماس. لا يمكنك تخيل. إنني لا أتخيل مطلقا، أنا أقوم فقط بتشغيل هذه الخلايا الرمادية الضئيلة، وأحيانا فقط تؤتيني فكرة ما. عاد بوارو ثانية إلي بعد أن أغلق الباب. إذن فالسيدة لا تحب هذا الخادم، إنه أمر مثير للاهتمام. أليس كذلك هاستينجز؟ ورفضت الانزلاق إلى الخدعة. لقد خدعني بوارو مرات كثيرة، أما الآن فإنني حريص للغاية. فهناك دائما فخاخ في مكان ما. بعد أن دخلنا دورة مياه عمومية انطلقنا نحو طريق نيتراول، وكنا محظوظين بما يكفي، فقد وجدنا الآنسة جيسي ويذر في منزلها. كانت امرأة جميلة في 35 من العمر، وكانت تبدو بارعة وناضجة، ولم أستطع أن أتخيل أن تكون متورطة في أمر كهذا. كانت ساخطة بشدة على الطريقة التي طردت بها، لكنها اعترفت بأنها كانت مخطئة. إنها مرتبطة برسام بغرض الزواج منه، وقد تصادف وجوده في الجوار فأسرعت لمقابلته، وقد بدا ذلك طبيعيا تماما. إنني لم أستطع فهم بوارو، فقد بدت كل أسئلته بعيدة عن الموضوع، حيث إنه قد اهتم في أسئلته بالحديث عن روتينها اليومي في قلعة ويفرلي. والحقيقة أني أشعر بالملل من تلك الأسئلة، وسعدت حين قرر بوارو الرحيل. قال بوارو وهو يوقف سيارة أجرة في طريق هامر سميث ويأمر سائقها بالتوجه إلى ووترلو: إن الخطف عملية سهلة يا عزيزي. كان من الممكن أن يختطف هذا الطفل بسهولة كبيرة في أي يوم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. علقت ببرود على أسئلته قائلا: لا أرى في ذلك ما يساعدنا كثيرا. على العكس، إنه يساعدنا بالكثير، لكن بشكل بشع. إذا أردت أن تضع مشبكا في يقتك يا هاستينجز، فعليك أن تضعه في المنتصف تماما، وفي الوقت الحالي فإنه على الأقل موضوع الناحية اليمين قليلا. كان ويفرلي كورت قصرا قديما جميلا، وقد تمت استعادة بهائه حديثا ببعض الذوق والاهتمام. وقد أرانا سيد ويفرلي غرفة التشاور والحديقة وكل الأجزاء التي تتعلق بالقضية في المنزل. وفي النهاية وبناء على طلب بوارو، ضغط السيد ويفرلي على زر زنبروكي في الحائط فانزح جزءا من الحائط وظهر ممر قادنا إلى حفرة الاختباء. قال السيد ويفرلي: كما ترى لا شيء هنا. كانت الغرفة الصغيرة خالية تماما، ولم يكن بها حتى أثر قدم على أرضيتها. تبعت بوارو حين مال باهتمام نحو علامة في الركن: ماذا تفعل بهذه يا صديقي؟ كانت هناك 4 بصمات مجتمعة، فضحك قائلا: إنها لكلب، كلب صغير جدا يا هاستينجز، كلب من نوع البوم، بل أصغر من البوم. فقلت متشككا: فهل يكون غريفون مثلا؟ بل أصغر من كلب غريفون، إنه من سلالة لا يعرفها نادي مجتمع الكلاب. نظرت إليه، كان وجهه مضيئا بالإثارة والرضا، غمغم قائلا: لقد كنت على حق، كنت أعلم أنني على حق، تعال يا هاستينجز. خرجنا من الغرفة نحو الصالة وأغلقت الفتحة وراءنا. في الوقت الذي مرت فيه سيدة شابة تخرج من باب بعيد إلى الممر، فعرفنا بها السيد ويفرلي قائلا: الآنسة كولينز. كانت الآنسة كولينز في 30 من عمرها تقريبا، وكانت تتصرف بطريقة رشيقة ونشيطة. كان لها شعرا جميلا لكنه غير مصفف، وكانت ترتدي نظارة أنيقة. وبناء على طلب بوارو عبرنا إلى غرفة صباحية صغيرة، وبدأ في سؤالها بشأن الخدم وخصوصا ترودويل، وقد اعترفت بأنها لا تحبه. وقالت موضحة: إنه يعطي نفسه أكبر من قدره. ثم سألها بعد ذلك عن الطعام الذي تناولته السيدة ويفرلي ليلة 28، وأوضحت الآنسة كولينز أنها شاركتها الطعام من نفس الأصناف في غرفة جلوسها العلوية، لم تشعر بهذه الأغراض. وبينما كانت تسير مغادرة الغرفة غمزت بوارو، فابتسم ابتسامة عريضة وقال: أوه نعم، الكلب. هل هناك أي كلب يتم الاحتفاظ به هنا على أي نحو يا آنستي؟ يوجد 2 من كلاب الصيد في بيت الكلاب بالخارج. لا، إنني أقصد كلبا صغيرا، كلب اللعبة. كلا، لا يوجد شيئا من هذا القبيل. فسمح لها بوارو بالانصراف، ثم دق الجرس ومال نحوي قائلا: إنها تكذب، وربما فعلت الشيء ذاته لو كنت في مكانها. والآن إلى رئيس الخدم. كانت رودويل رجلا مهيبا، وقد حكى ما لديه في ثبات كامل، وقد كان كما رواه السيد ويفرلي بشكل رئيسي، وقد أقر بمعرفته بسر حفرة الاختباء. وحين انصرف على طريقته الوقورة، نظرت في عيني بوار المتسائلة: ما الذي تستخلصه من هذا كله يا هاستينغز؟ فكررت السؤال: ماذا ترى أنت؟ كم أصبحت حذرا يا هاستينغز؟ إنك لا تشغل الخلايا الرمادية أبدا إلا إذا حفزتها. أوه، ولكني لن أراودك أكثر من ذلك. دعنا نقوم باستنتاجات معا. ما هي النقاط التي واجهتنا وتمثل صعوبة في الحل؟ فقلت: هناك شيء واحد يحيرني، لماذا خرج الخاطف من الناحية الجنوبية ولم يخرج من الشرق حيث لا يستطيع أحد رؤيته؟ هذه نقطة جيدة يا هاستينغز، بل نقطة ممتازة، وسأقر أنا بنقطة أخرى، وهي لماذا قام بتحذير أسرة ويفرلي أولا؟ لماذا لم يقم بخطف الطفل ثم طلب الفدية من والديه؟ لأنه طمع في الحصول على المال دون التورط في الفعل، وبالطبع لم يكن من المحتمل دفع المال مقابل مجرد تهديد. وقد أردت أيضا تركيز الانتباه على الساعة 11 حتى إذا ما قبض على الرجل الذي معه الخطاب، تمكن الآخر في الدخول عبر مخبئه والخروج بالطفل دون أن يلاحظه أحد. هذا لا يغير حقيقة أنهم قاموا بعمل صعب في سهولة شديدة، فلو لم يحددوا وقتا أو تاريخا لكان من اليسير جدا عليهم أن يستغلوا أي فرصة ويختطفوا الطفل داخل سيارة في وقت يكون هو خارج المنزل مع المربية. فوافقته في تردد: نعم، في الحقيقة يبدو أن هناك تدبيرا مقصودا للمشهد. والآن دعنا نتناول الأمر من جانب آخر. كل الشواهد تؤكد أن هناك مشاركة من داخل المنزل في هذا الأمر، والنقطة الأولى تتمثل في تسميم السيدة ويفرلي، والثانية هي تثبيت الخطاب بوسادة السيد ويفرلي، والثالثة هي تأخير الساعة 10 دقائق. أما الحقيقة الإضافية التي ربما لا تكون قد لاحظتها، فهي أن حفرة الاختباء خالية من الغبار، لقد تم كنسها بمكنسة. والآن إذن لدينا 4 أفراد في المنزل، يمكننا استبعاد المربية لأنه ليس بإمكانها تنظيف حفرة الاختباء رغم أنها كانت حاضرة في الأحداث 3 الأولى. فلدينا إذن 4 أشخاص: السيد والسيدة ويفرلي، وترودويل رئيس الخدم، والآنسة كولينز. ولنأخذ في البداية الآنسة كولينز، ليس لدينا الكثير ضدها، عدا أننا لا ندري عنها سوى القليل، وأنها كما يبدو شابة ذكية للغاية، وأنها في المنزل منذ 1 عام فقط. فذكرته بالقول: ولكنك قلت أنها كذبت بخصوص الكلب. ابتسم بوار ابتسامة غامضة وقال: أوه، الكلب، نعم الكلب. دعنا ننتقل إلى ترودويل، هناك شكوك كثيرة حوله، وهذا لسبب واحد وهو اتهام ذلك المتسكع له بأنه هو من أعطاه الطرد في القرية. لكن لدى ترودويل حجة غياب في هذا الوقت، وغير هذا فهو يستطيع وضع السم للسيدة ويفرلي، ويستطيع تثبيت الملحوظة على وسادة السيد ويفرلي، ويمكنه تأخير الساعة وكنس حفرة الاختباء. ولكن على الجانب الآخر، فإن ترودويل قد ولد ونشأ في خدمة عائلة ويفرلي، ولا يبدو أنه قد يشارك في خطف أحد أطفال العائلة، فالصورة ليست على هذا الشكل. حسنا، ثم ماذا؟ علينا أن نسير بالأمر بشكل منطقي رغم ما قد يبدو من سخف الظنون. سنفترض باختصار أن السيدة ويفرلي هي المختطفة، لكننا سنجد أنها ثرية، والمال مالها الذي استعادته بعد خسارتها له، وليس لديها سبب يدفعها لخطف ابنها ثم دفع مالها إليها ثانية. وفي الحقيقة لدي تصور أن السيدة ليست مغرمة بمشاركة أحد في مالها إلا لسبب وجيه، أما السيد ويفرلي فيبدو أنه هدفنا. فغمغمت قائلا: مستحيل. ليس مستحيلا على الإطلاق، فمن الذي صرف الخدم؟ إنه السيد ويفرلي، باستطاعته أيضا كتابة الخطابات ودس السم لزوجته وتأخير الساعة وترتيب حجة غياب قوية لخادمه المخلص ترودويل. إن ترودويل لم يحب السيدة ويفرلي قط، لقد كان مكرسا نفسه لسيده ومستعدا لطاعة أوامره دون تردد. لقد تورط في هذا الأمر 3: ويفرلي وترودويل وشخص ثالث من أصدقاء ويفرلي. وهنا يقع خطأ الشرطة التي لم تقم باستقصاءات إضافية حول هوية الشخص الذي قاد السيارة الرمادية مع الطفل الخطأ. لقد كان ذلك الرجل هو الشريك الثالث. لقد كان أحد أطفال القرية المجاورة، وقد ورد أنه طفل له شعر مجعد، ثم دخل بالسيارة من ناحية الكوخ الشرقية، ثم خرج من الناحية الجنوبية في اللحظة المناسبة تماما، ملوحا بيده وهو يصيح. لم يكن بمقدورهم رؤية وجهه أو رؤية رقم السيارة، لذا فإنه من الواضح أنهم لم يروا وجه الطفل كذلك. ثم قصد إلى رحلة وهمية باتجاه لندن، وفي ذلك الوقت كانت رودويل قد أتم الجزء الخاص به بشأن الطرد والخطابات، وسلمها إلى ذلك الرجل فظ المظهر، في حين تمكن سيده من توفير حجة غياب له بخصوص تمييز ذلك الشخص له، وذلك رغم حلفه ببراءة خادمه. أما بالنسبة للسيد ويفرلي، فبمجرد حدوث الجلبة خارج المنزل واندفاع المحقق خارجا، قام بإخفاء الطفل داخل حفرة الاختباء، ثم تبع المحقق. ومع ذلك وفي نفس اليوم وبعد إزاحة المحقق والآنسة كولينز من الطريق، سهل عليه أن يتجه بالطفل إلى مكان آمن بسيارته الخاصة. فسألته: ولكن ماذا عن الكلب وكذب الآنسة كولينز في شأنه؟ تلك كانت مصحة صغيرة، لقد سألتها إن كان هناك أي كلاب لاعب هنا في المنزل، فقالت لا، لكن لا شك أنه كان في المنزل بعضا منها في حجرة نوم الطفل. وضع السيد ويفرلي بعضا من اللعب في حفرة الاختباء كي يظل جوني مستمتعا وهادئا. دخل السيد ويفرلي الغرفة وقال: سيد بوارو، هل اكتشفت أي شيء؟ هل وجدت أي دليل على المكان الذي أخذ إليه ولدي؟ أعطاه بوارو ورقة وقال: هذا هو العنوان، لكنها ورقة فارغة. هذا لأنني أنتظر منك تدوين العنوان فيها. تحول لون وجه السيد ويفرلي إلى اللون القرمزي وهو يقول: ما الذي؟ إنني أعرف كل شيء يا سيدي، وأنا أمنحك الآن 24 ساعة لإعادة الصبي، وبراعتك ستكون كفيلة بتفسير ظهوره ثانية، وإلا فإنني سأخبر السيدة ويفرلي بالتسلسل الكامل للأحداث. انهار السيد ويفرلي على كرسي وأخفى وجهه بيديه وقال: إنه لدى ممرضة العجوز على بعد 10 أميال من هنا، وهو سعيد ويحظى بالرعاية الكاملة. لا شك لدي في ذلك، فلو أني لم أقتنع بأنك أب حنون طيب القلب لما منحتك فرصة أخرى. الفضيحة، بالضبط، إن اسم عائلتك عريق وشريف، فلا تلوثه ثانية. طب مساؤك يا سيد ويفرلي. بالمناسبة إليك هذه النصيحة، لا تنسى كنس الأركان أبدا. تمت.